وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تحدثنا عن أنواع الإحرام والميقات الزماني والمكاني ومحرمات الإحرام، نحن الآن إن شاء الله متوجهون في بحثنا، وأرجو أن نتوجه بقلوبنا وأن يتيسر لنا التوجه بأجسادنا أيضا إلى مكة المكرمة. مكة بلد الله الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. مجسمات مكة مهبط الوحي، مشرق النبوة. في شعابها بذلت أول التضحيات في سبيل الله تعالى، وعلى جبالها وسفوحها سطرت الدعوة أعظم صفحات الصبر والتضحية والجهاد. مكة التي تحتضن الكعبة المشرفة، تلك التي جعلها الله تعالى رمزا لتوحيده وشعارا لعبادته، ملتقى أفئدة المؤمنين وقبلتهم إذا اتجهوا إليه يناجونه ويصلون له، الكعبة المشرفة التي نسبها الله تعالى إلى ذاته تشريفا وربطا لأفئدة المؤمنين وجمعا لهم إلى وجهة واحدة وهدف واحد وشعار واحد، أخذ شكلا حسيا ليحمل أثرا معنويا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحاج إلى بيت الله في ضيافة الله، وينبغي أن يكون الضيف متحليا بآداب تجعله لائقا بالمقام الذي هو فيه، والمضيف الذي حللنا على أعتابه هو رب العزة جل شأنه. لذلك جدير بنا أن نتعرف على آداب دخول مكة. أولها أن تكون هي أول ما نتجه إليه في مناسكنا، ومنها نتجه إلى عرفة. كان بوسعنا أن نتجه مباشرة إلى عرفة، لكن الأنسب أن نتجه أولا إلى مكة ومنها إلى عرفة. عندما ذكرنا عن المواقيت قلنا هذه المواقيت وفي داخلها حدود منطقة الحرم، تلك المنطقة المحيطة بمكة المكرمة التي قال فيها الله تعالى ومن دخله كان آمنا. عندما نصل إلى حدود منطقة الحرم جدير أن نقول، ومن السنة أن نقول، اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. فإذا بلغ مكة يحسن أن يغتسل إذا تمكن وعرف الطريق من بئر ذي طوى، وأذكر أنه على طريق التنعيم. نعم، والاغتسال من بئر ذي طوى يذكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف اغتسل من هذا البئر. وأذكر أني اغتسلت منه مرة وهو على بساطته، عندما أتيته فاغتسلت على بساطته، بئر وضع من حوله أقمشة ساترة مقسمة إلى أقسام كأنها حجرات، وكل قسم يأتي إليها من يريد أن يغتسل، يصب فوق رأسه الماء ويمضي متابعا إلى الكعبة المشرفة. نعم، ويدخل من مكة من المداخل التي طبعا غالبا ليس له الخيار في المدخل الذي يدخل إليه، يدخل منه إلى مكة. الآن أصبحت المسائل يعني في تفويج وفي تنظيمات خاصة، لذلك لا تستطيع أن تختار المدخل الذي تدخله، أنت محكوم في ذلك. فإذا كان لك أن تختار فالأفضل أن تدخل من سنية كداء، وأن يدخل على هيئة التواضع والتذلل. كذلك هذا ليس بوسعك، لأنك تدخل بالسيارة إلى أن تصل إلى الفندق الذي سوف يؤويك في خلال فترة زيارتك. إذا أتيح لك ذلك فلا بأس. يسن أن يتجنب إيذاء الناس له، ويجب أن يمتنع عن إيذائهم ومزاحمتهم، وينبغي أن يتلطف ويرحم إخوانه الحجاج إلى أبعد حد ممكن. لا يجوز أن يؤذي هناك إنسان إخوانه، ويجب أن يراعي مشاعرهم ويترفق بأحوالهم. هناك المتعب، وهناك العجوز المسن الهرم، وهناك المريض، وهناك من لا يعرف، فينبغي أن تراعي ذلك بأدبك ولطفك. والحج دورة تدريبية على الأخلاق الحسنة، يستحب أن يكون أول عمل يبدأ به عند دخول مكة الطواف. قبل كل عمل يمكن أن يباشره، وهذا أيضا أمر مفروغ منه بعد أن يتخذ لنفسه مأوى. يعني الوارد في الكتب أنه قبل السكن وتغيير الثياب غير متاع، لا يمكن، أين تضع متاعتك؟ يجوز في الزمن الماضي كان ذلك سهلا، لكن الآن ينبغي أن تؤمن أولا وضع أمتعتك وحجز غرفتك، لأنك وإلا فقدت أمتعتك. إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام، المسجد الحرام لا ريب أنه أقدس وأشرف المساجد على الإطلاق، ولكنه على كل حال مسجد من المساجد. يسن عند دخوله ما يسن عند دخول كل المساجد، يزاد إليه الدعاء الخاص برؤية الكعبة. إذا دخلت إلى المسجد تستحضر الخشوع والخضوع لله تعالى، وتبدأ دخولك كما في كل مسجد وأنت بالقدم اليمنى تدخل قائلا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. في هناك أكثر من صيغة، لكن أي صيغتين يجوز، يعني الصيغة التي أحفظها ولا موجودة هناك أيضا: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على سيدنا محمد، أو بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. يعني اختلاف الترتيب لا يغير من الشيء من الصيغه الشيء. اذا وقع بصره على الكعبه المشرفه رفع يديه وقال، ولا شك يعني رؤيه الكعبه المشرفه لاول مره له، اذا كان اول مره في حياته يعني له هيبه عظيمه وتاثير كبير في القلب، فللكعبه هيبتها وجلالها وانت متشوق الى رؤيتها. كل مؤمن يشتاق الى رؤيه الكعبه التي طالما اتجه اليها في صلاته جاعلا اياها وجهته الى ربه، جاعلا من الكعبه وجهته الى الله عز وجل. فالكعبة بحد ذاتها لا تضر ولا تنفع، ولكنها وجهة المؤمن إلى الله. ونسبها ربنا إلى ذاته سبحانه، فاكتسبت بذلك قداسة ومكانة وهيبة وجلالا، لا شك أنه جلال كبير جدا. كيف؟ وقد كان الآمر ببنائها رب العزة، والمشير إلى موضعها والمبين ما ينبغي أن يتم فيها سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان وقد قام رفع هذا البناء نبيان، سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل. وهل من بناء أشرف وأعظم من هذا البناء؟ فإذا وصل المسجد الحرام استحضر الخشوع، وإذا وقع بصره على الكعبة المشرفة قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام أو حينا ربنا بالسلام. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة لنفسه ولمن أحب. وقد ورد أن الدعاء مستجاب عند أول رؤية يراها يرى المؤمن فيها الكعبة. ثم ما أن يدخل المسجد ويدعو بهذا الدعاء بوقوع بصره على الكعبة المشرفة يتجه إلى الكعبة المشرفة. إذا الغرفة مفتوحة هذا مجسم الكعبة، الكعبة المشرفة شاكينا أنتم على الصور، الصور كثير إذا ما كان واحد منكم رايح ولا هناك. هذا بناء الكعبة مجسم يمثل بناء الكعبة المشرفة. نلاحظ طبعا سأتحدث عن أشيب مالش أبعادها تقريبا 7 أمتار ب7 أمتار أو نحو ذلك، وارتفاع أكثر قليل. هذا الركن هو ركن الحجر الأسود، أي الذي في أسفله تقريبا على ارتفاع القامة الحجر الأسود، وهذا الركن اليماني، وهذا الركن العراقي، وهذا الركن الشامي. كل ركن يشير إلى الجهة التي يتجه إليها، هذه جهة اليمن، وهذه جهة الشام، وهذه جهة العراق، وهذه ليست جهة، هي جهة، هي مكان الحجر الأسود التي تعتبر قطب الاهتمام بالنسبة للكعبة المشرفة. منها يبدأ الطواف. إذن هذان الركنان من الجهة الجنوبية للكعبة، وهذان الركنان من الجهة الشمالية للكعبة. هذا البناء نصف الدائري يسمى الحجر، يسمى الحجر، والمكان هنا يسمى الحطيم. هذا الحجر هو إشارة إلى الحدود التقريبية لأصل بناء الكعبة. أصل بناء الكعبة لم يكن إلى هذه الحدود، بل كان ممتدا إلى هذا الحد تقريبا. وبما أنه يعني الحيطة تقتضي يعني أن طبعا هذا الجزء كان من الكعبة، ولما لم يجد المشركون من أهل مكة كفاية بناء كعبتهم من أطهر ماء مالهم، اكتفوا بهذا الجزء وجعلوا هذا إشارة إلى الجزء الذي لم يتم وصول الكعبة إليه. وأعطي هذا الجزء حكم داخل الكعبة، ولذلك يعني يحسن أن لا يضع الإنسان يده على هذا الجدار، لأنه يعني بذلك يكون داخل الكعبة وليس من حولها. ولذلك الطواف يكون من خلف هذه من هذا الحطيم. هنا الموضع هذا الآن يمثل مكان مقام سيدنا إبراهيم، والله سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا كان مكانه مختلف قليلا، لعله كان أقرب إلى الكعبة. المهم هذا المكان يعني يعد مكانا يسن أن يصلي فيه الإنسان إذا لم تؤدي صلاته إلى مزاحمة وإعاقة سير الطائفين. عندما نريد الطواف نبدأ من الحجر الأسود. الآن عنه هذا فقط مجرد وصف بسيط لموضوع الحجر الأسود، ثم يتجه إلى الحجر الأسود كما ذكرنا. نحن الآن دخلت الحرم الشريف، بناء ضخم يتسع لأكثر من 1.5 مليون حاج بآن واحد. بالنسبة لك محكوم إذا بدك تفوت، يعني الحي اللي أنت فيه، السيارة اللي وصلتك راح تلزمك أنك تدخل من باب معين. ولو كان متمتع، لو كان إيش ما كان،
في من باب السلام.
هذا بالنسبة لل المنشدين يدخل من باب السلام، للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للحقيقة كان من الممكن أن تدخل من باب الفتح اللي كان يشير إلى باب السلام. الآن ما عاد تقدر تدخل أنت من حيث تريد، يعني ما عادت المسألة بهذه البساطة. أنت نزلت مثلا الممرات، الشوارع الآن صارت أنفاق، النفق يوصلك إلى جهة باب أجياد، باب ملك عبد العزيز، ويمكن أن يوصلك إلى جهة باب العمرة إذا كنت جاي من طريق آخر، يوصلك من باب العمرة، ممكن أن ينزلك عند باب الملك فهد. فحيث نزلت الباب هذا بتدخل منه، وإلا المسألة مو عبارة عن جامع الظيل حتى تقدر تأخذ الباب اللي بتدخل منه. انتقالك من باب إلى باب بده يشير لساعة، يعني الحرم أشبه ما يقول بقرية، مو عبارة عن مسجد مثل الجامع الأموي. بدك تحسب الجامع الأموي بشيء 20 مرة، مو بدون مبالغة يعني بناء كبير وفي أقضية في طوابق في أجزاء متممة في ملحقات الآن ينشئون بناء ملحق من جهة مقابل ملك فهد من جهة الشامية في جبل شالوا الجبل بدي يبنوا مكانه بدي يشيلوا بعد فترة الآن إحنا إذا كان باب هنا باب ملك عبد العزيز هنا باب ملك فهد هون صار في ملحق بدي نساو ملحق آخر كمان من الجهة الأخرى يعني صار في أجزاء كثيرة تضاف إلى الكعبة إلى الحرم الشريف يمكن داخل المسجد كمان بدهم يقيموا القباب العثمانية مشان يوسعوا ساحته ففي تغييرات كثيرة أنا بقصد من الكلام إنه ما أنت بتختار الباب صعب أنك تيجي بقى على تدخل حيث تشاء يعني إذا قلت لك الآن الأبواب الرئيسية الأساسية يعني باب الملك عبد العزيز أو باب أجياد باب الملك فهد باب العمرة باب الفتح وباب الشامية هو باب الفتح باب الشامية باب إيش الفؤاني يعني تقريبا من جهة مروة باب المروة تقريبا نعم فمو مو شيء بسيط يعني وصولك من مكان إلى مكان بتشير بساعة
يعني
ما يعني هذا الشيء
لا
لا لا بإمكانك من جوا الباب اللي بتتصور إنه دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام من يوم موجودة لأن الحرم اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام صار الآن البناء قد منه بكذا مرة فإذا كان المقصود المدخل نفسه لا راح هذاك المدخل وإذا كان الجهة فالجهة هي من الجهة هاي والجهة هاي صارت بقى مو من السهل إنك تيجي تختارها يعني نعم تقريبا من هالاتجاه والمراد يعني إنك أنت من هذا الاتجاه بتكون أقرب إلى لكن من هذا الاتجاه في لك مشكلة ثانية هو إنه في الآن صار الصفا والمروة تقريبا بناء متحد مع بناء الحرم المسجد الحرام ولذلك مو من السهل انك تجي من تلك الجهة وبدون ما تخترق مسار العمسة الان نتكلم عن كيفية الطواف وبيهمني انه الان نحفظ الدرس تماما اذا دخلنا المسجد الحرام ونظرنا إلى الكعبة ودعونا الدعاء الذي ذكرناه وتوجهنا حتى وصلنا إلى الحجر الأسود نأخذ الجهة هذه ونقف هنا بهذه الجهة بحيث يكون الحجر الأسود عن يميننا وإذا كنا معتمرين أو حجاجا فنية الحج تشتمل على نية الطواف يعني ما في داعي أن يقول نوية الطواف هو نية الحج مثل إذا كنت أنا بالصلاة ما في داعي أن أقول نويت الركوع هي جزء من الحج وجزء من العمرة لكن أنا ما لي محرم ودخلت المسجد الحرام حبيت أن يطوف مني الطواف هنا الطواف عبادة مستقلة نعم طبعا أدنو إلى الكعبة المشرفة قدر الإمكان وليس هناك إمكان يعني أن تلو كثيرا لأنه لا يمكن إلا أن يكون هناك شيء من الازدحام هذا الازدحام يتفاوت الآن أخف أيام لكن بعد كم يوم بده يصير بالزاد كل يوم يزيد عن اللي قبله عشرات الألوف ف تدنو إلى الحجر الأسود إذا تمكنت من الوصول إلى الحجر الأسود دون أن تؤذي ودون أن تتأذى تقبل الحجر وتبدأ بالطواف. كيف تبدأ الطواف؟ أنا قلت نقف هنا وهيك، ثم أمر بجسدي بوجهي كله على الحجر الأسود، حتى إذا صرت في مقابل الحجر الأسود استدرت وجعلت يساري إلى الكعبة قبل الحجر الأسود. هلأ أنا بدي ساوية طبقها أمامكم مشان تكون واضحة تماما. الحجر الأسود عن يميني من السنة، مو شرط، من السنة أن أمر بكل بدني على الحجر الأسود بهذا الشكل ثم أقف قبيله. لاحظوا يعني أنا أخذت وشي كلياته وجيء ومرت بهذا الشكل على الحجر الأسود، والآن أنا قبل زاوية الحجر الأسود تماما وبدأ بالطواف. بدأ بالطواف على من جهة الجدار المؤدي إلى الركن العراقي، بدأ بالطواف حتى وصل إلى الركن العراقي، ثم مررت من خلف الحجر إلى أن أصل إلى الركن الشامي، ثم تابعت إلى الركن اليماني دائما يساري إلى الكعبة، يميني إلى الخارج حتى أصل إلى الحجر الأسود مرة ثانية. مرة ثانية ما عاد في داعي إني مر بكل بدني، مرة ثانية فقط بهذا الشكل. طبعا إذا كان ما في ازدحام نهائيا وأمكنني قبل الحجر قبلت الحجر ورجعت إلى ما أنا عليه وتابعت، أما إذا في ازدحام أشير بيدي وأقبل يدي وأتابع، أتابع الطواف وهكذا مرة بعد مرة سبع مرات كاملات. راعيد الهيئة وبين بعدين ما يتحقق به الواجب وما به كمال الطواف. أقول أنا الآن وقفت ونويت الطواف، معلش خليني ولو كنت بالحج أو بالعمر، مررت بكل بدني على كل الحجر ووقفت بعد ذلك قبيله، يعني بحيث يكون يساري إلى الحجر الأسود، ثم تابعت يساري إلى الكعبة المشرفة حتى أصل إلى الركن العراقي، فخلف الحجر كمان يساري إلى جهة الكعبة، وجهي تلقاء طريقي إلى أن أصل إلى الركن الشامي، ثم يساري إلى الكعبة أتجه نحو الركن اليماني، ومن الركن اليماني وقبل الركن اليماني أو أشير إليه أو أستلمه، ثم أصل إلى الركن الكعبة وأشير الكعبة وقبل يدي إذا كان في ازدحام، إذا في ازدحام أقبل الحجر وأتابع مرة أخرى شوطا بعد شوط. طيب إذا أنا ما بدي، يعني صعب علي أني وقف الوقفة واستقبل الحجر، ما يتحقق في الطواف تماما وهو مطلوب على الحد الأدنى، يعني نويت الطواف أقف قبل الحجر الأسود وأبدأ بالطواف، يعني مو شرط استقبل الحجر الأسود بكل جسمي، هذه سنة. تمام، بهذا الشكل يكون قد بدأت الطواف، وسأتحدث بعد ذلك عن الآداب والسنن التي ينبغي التزامها في أثناء الطواف. إذا يقف مستقبلا الكعبة من الجهة هذه التي بين الركن اليماني والحجر الأسود، جاعلا الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم ينوي الطواف. لا للثاني أن وشي هنا، هلا بمشي وشي عن الكعبة متجه للكعبة حتى أمر بكل جسمي إلى الكعبة، ثم أقف بهذا الشكل قبل الكعبة. نعم، لو
لو مباشرة وقفت يساري قبل الحجر الأسود خلاص يمشي الحال، لكن الأكمل أول شوط فقط أن أستقبل الكعبة كلها بجسمي وأعود فأقف قبل الحجر الأسود تماما، ثم يمشي مستقبلا الحجر مارا إلى جهة يميني حتى يصل بيساري إلى آخر الحجر، وعندئذ يجعل يساره إلى الكعبة، يصير يساره يرجع بهذا الشكل. ولو مر بالحجر بشقه الأيسر فقط ابتداء وترك استقبال الحجر صح، لكن فاتته الفضيلة. ثم يمشي تلقاء وجهه يمشي دغري والكعبة عن يساره، فيتجاوز الحجر الملتزم تحت الباب، فالباب ملتزم ما بين الحجر والباب تحت الباب حتى يبلغ الركن العراقي، هذا الركن العراقي فوراء الحجر هي الحجر، وهكذا إلى الركن العراقي الشامي فالركن اليماني، ولا يفعل في الأشواط التالية ما فعله في الشوط الأول في المرة الأولى بالنسبة للحجر الأسود، مباشرة يمشي يسار إلى الكعبة وبس، إذا أمكن يقبل الحجر قبل ورجع إلى هيئته المعتادة. الطواف صلاة من نوع آخر، يشترط لها ما يشترط للصلاة، ولها أركان مختلفة وشروط مختلفة نوعا ما. فمثلا يشترط أن يكون على طهارة من الحدث ومن الخبث، فإذا كان ثيابه فيه النجاسة لا يصح طوافه كما لا تصح صلاته، وإذا كان غير متوضئ لا يصح طوافه كما لا تصح صلاته، وإذا يكون مستور العورة لأن إذا ما كان مستور العورة لا تصح صلاته فلا يصح طوافه. وأنا بنبه الأخوات إلى ملاحظة مهمة، وهي أنه كثير من كلام ذكرته أنا في درس الصلاة كثير من قبل حتى في الدرس الماضي ذكرته، كثير من النساء ما بينتبهوا إلى أنه ما فوق الرسغ من ساعد المرأة عورة، وأثناء الطواف إذا ظهر هذا ما فوق الرسغ بطلت صلاتها وبطل طوافه. هذه مسألة مهمة، فخليها تلبس الزنود أو ما يسمى بالزنود يعني التي التي تضمن سترة سواعدها إلى حد الكفين. نعم، إذن أولا الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. المرأة التي هي في فترة العذر لا تستطيع أن تطوف وتنتظر إلى أن يزول العذر وتغتسل ثم تأتي فتطوف، ومعروف أن نواقض الوضوء ما هي؟ إذا أصاب الإنسان أي ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يتوضأ. بس الفرق بين الصلاة والطواف أن إذا الإنسان في أثناء الصلاة انتقض الوضوء بطلت الصلاة، أما إذا كان أثناء طوافه انتقض وضوءه بأنه شوط وصل بيتوضأ وبيكمل، يستطيع أن يبني على طوافه ولا يستطيع أن يبني على صلاته. واحد طاف خمس أشواط انتقض وضوء بسبب من الأسباب، يخرج إلى الموضع والحمد لله المواضع صارت متاحة وميسرة وكثيرة، ينزل إلى الموضع بترضى ويعود فيتابع يتمم طوافه. نعم، في خريطة هنا أنا حاطط فيها أحياء مكة عشان إذا واحد كان بمكة بيعرف حاله كم أين هو من جهة الحرم.
كثير على الكتاب على الطيب، على الكتير خاصة طبعا
أنا بكرة إن شاء الله بدي أتصل بالمكتبة وحاول أني أمنكم إن شاء الله. أنا بتأسف لهذه المكتبة وطريقة تعاملها. إذن الشرط الثاني ستر العورة. الشرط الثالث أن يكون طوافه ضمن المسجد، لأن إذا طاف خارج المسجد ما عم يطوف حول الكعبة، عم يطوف بالمسجد وليس بالكعبة، بده يطوف داخل المسجد. وبريد لكم يعني الطواف داخل المسجد هو أمر يعني بسيط، مسافة كبيرة، لذلك أخطر ما تكون مسافة كل ما كنت قريب إلى الكعبة، وكل ما ابتعدت كل ما المدة بتصير أطول والمسافة والتعب أكثر. في ناس بيطوفوا من الطوابع العلوية، يعني بهالحالة بده يطوف مسافة كذا مرة من اللي عم يطوف حول الكعبة. أنا أيام الزحام الشديد بموسم الحج طفت على سطح الحرم، وطبعا ما في الازدحام صحيح، لكن في مسافة كبيرة. ولا بد من أن يتمم 7 أشواط كاملة، يعني يبدأ بالحجر الأسود يصل إلى الحجر الأسود بالشوط الأول، ثم الشوط الثاني، ثم الثالث إلى السابع، بيخلص بعد ما يتجاوز الحجر الأسود 7 أشواط. في بعض المذاهب تقول خلاف ذلك، لكن الحقيقة نحن جمهور العلماء على أن 7 أشواط لا بد منها. نعم. أن يكون طوافه أن يستكمل 7 أشواط كاملة، ولو شك يا ترى 6 ولا 7 شو بيحسبون؟ يعتبرون 6، بيبني على الأقل. ولا بد أيضا من شروط الطواف الترتيب. شو الترتيب؟ أن يبدأ بالحجر الأسود، فالركن العراقي، فوراء الحجر، فالركن الشامي، فالركن اليماني، فالحجر في جميع الأشواط. هذا شرط. والشرط الثاني أن يكون دائما يساره إلى الكعبة، يعني لا ظهره ولا وشه، لا وجهه إلى الكعبة ولا ظهره إلى الكعبة ولا يمينه طبعا، وإنما دائما ينبغي أن يكون يساره إلى الكعبة. عندما تقام الصلاة حيث وصلت من الشوط الذي أنت فيه تصلي، وبعد الصلاة تتابع. نعم. فضل أن نأخر الأسئلة لآخر الدرس، اكتبه سؤال، اكتبه. نعم. أنه عم يتسجل بالنعيم. نعم. إذن الترتيب في الأمرين الذين ذكرتهما، ويشترط أن يكون خارجا عن جميع الكعبة بجميع بدنه. هون يلفت النظر إلى ناحية، وهي أن على طرف الكعبة في ما يسمى بالشاذروان. الشاذروان شبه المقطبة، عبارة عن بناء بيتوني منشأ على، يعني عبارة عن صبة بيتونية تقريبا بارتفاع حوالي 0.5 متر أو 40 سنتي، وإلى الخارج كذلك بهذا المقدار على طول امتداد جدار الكعبة. يعتقد أنها من ضمن حدود الكعبة، لذلك عندما تطوف لا تدنو دنوا شديدا لئلا تكون ضمن حدود الكعبة، يعني الجدار ليس هو أقصى حدود الكعبة، لا، قبل الجدار بشوي، فكن على حذر من هذه الناحية. وليعلم أن الشاذروان هو عبارة عن شبه مصطبة أو يعني صبة بيتون تقريبا بشكل نصف دائري. هذه هي من كأنها جزء من الكعبة، أو يظن أنها جزء من الكعبة. والحجر الأسود أيضا من الكعبة. فأنا إذا قبلت الحجر الأسود قبل الحجر الأسود وأنا واقف وبرجع وببدأ طوافي من جديد. نعم. والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. فأنا إذا طفت ضمن الحجر أو فوق الشاذروان أكون في البيت العتيق وليس بالبيت العتيق، أكون ضمنه. يعني ذكرنا أن نية الطواف واجبة في غير الحج والعمرة. أكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا إن شاء الله أتابع سنن الطواف ونتحدث إن شاء الله عن أحكام السعي بين الصفا والمروة، ولنتوجه إن شاء الله في يوم الجمعة إلى عرفة إذا أحيانا الله عز وجل. لكن أنا بودي أنه من الآن تتصوروا أجزاء الكعبة الحرم المكي. هذه ساحة الحرم المكي التي تتوسطها الكعبة المشرفة والتي هي مكان الطواف. هذا باب الملك عبد العزيز، لا هذا باب الصفا، هذا باب الصفا، هذا باب الملك عبد العزيز أو باب أجياد، والأشهر هو باب الملك عبد العزيز. هذا باب الملك فهد، هذا باب العمرة، وهذا باب الفتح، وهذا باب الفتح. يعني الشامية أو الفتح هذا هو، أنا هذا نسيت اسمه. نعم، هذه إضافة الملك فهد ضخمة، يعني إضافة كبيرة لا شك أنه واسعة، وهناك إضافات جديدة ستكون. هذا الكعبة المشرفة هنا، هذا الصفا وهذا المسعى، هذا مكان السعي بين الصفا والمروة، هذه الصفا وهذه المروة. وإن شاء الله نوضحها أكثر في الدرس القادم مزودة بالصور التوضيحية، والحمد لله.